بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسوله. أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. وروى في صحيحه بسنده عن القاسم بن محمد عن عباس رضي الله عنهما قصة عويمر الجلاني ورميه امرأته وإجراء التعاون بينهما. وفي الحديث: اللهم بين. أقول وبالله التوفيق: قول البخاري باب قول الإمام اللهم بين، المراد بالإمام الإمام الأعظم، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بين إما أن يراد به بيان حكم الله في من رمى امرأته ولم يأتي بأربعة شهود، وإما أن يراد به أن تلد المرأة المرمية ما في بطنها وأن ينزل لتمام غير صق، فيدل الشبه على أي المتلاعنين الصادق وأيهما الكاذب، فيرتدع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع، لما يترتب على ذلك من القبح والفضيحة عار وإن اندرأ الحد باللحار. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الرجل الأنصار الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتم، أو تلا قتلتم، أو سكت سكت على غيظ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح، أي بين لنا الحكم في هذه القضية. وفي الكتاب المعجز المبين في قصة شعيب عليه السلام قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح أي يحكم، وأنت خير الفاتحين أي الحاكم. وقد فتح الله تبارك وتعالى وبين الحكم، فأنزل الله آيات اللعان في سورة النور. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. على آيات. وهنا أرى الكلام في مسألة جد مهمة طالما عرضت لي وطالما أسأل عنها، وهي: لقد رتب الشارع الحكيم على قف الرجل لامرأته التلاعن من جهة الزوج ليضرأ عن نفسه الحد، فإنك لو امتنى حد إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهون على ذلك، والتلاعن من جهة المرأة لتضرأ عن نفسها الحد، فإنك لتحدت عند جمهور الفقهاء وعند بعضهم تحبس حتى تلاعن، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي أبي حنيفة وأصحاب. وبه قال أحمد بن حنبل: روي عنه أنه قال: إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول تركب، لأنها لو أقرت صحيحا ثم رجعت لم ترجم، فكيف ترجم إذا أبت للتعال؟ وجرى العمل بتلاعن في حادثتين مشهورتين، إحداهما حادثة هلال رمي هلال بن أمي امرأته بشريك بن سحمة، والأخرى حادثة قذف عويمر العجلاني امرأته أخ. وبعد إجراء اللعاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره: إن جاءت به على صفة كذا وكذا فلا أراها إلا قد صدق وكذب عليه، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فلا أقول قد صدق عليها، فجاء على الصفة المكروهة وهي شبهه بالذي رماها. ومع ذلك فقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم اللعان على مقتضى حكم الله ولم ينقض الحكم، وكذلك جرى في قصة هلال بن أمية وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لان لي ولها، يعني لولا ما سبق من حكم الله أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. وقد فكرت في الجواب عن هذه الشبهة التي تعتبر من مشكل الشبه، ثم فكرت لأني أعتقد اعتقادا جازما أن ما حكم به الله لا يمكن أن يكون هناك حكم يدانيه، فضلا عن أن يساويه، وأن مسلم مهما بلغ من العلم إذا خفيت عليه حكم من حكم شارع الحكيم أن يسلم للشارع ويتهم عقله ولا يتهم الشارع شعر. وقد بحثت وفكرت حتى هداني الله جلت حكمته وتقدست أسماؤه إلى هذا الجوار. أقول مستهينا بالله إن نقض الأحكام لا يتأتى في مثل هذا، وإنما يتأتى فيما كان بالاجتهاد ثم ظهر الحق والصواب. فللإمام والقاضي أن يرجع عما رآه باجتهاده إلى ما هو الحق والصواب. وهذا وما عناه سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه حينما قال في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ولا يمنعنك قضاء قضيته فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والحكم باللعان ليس حكما بالاجتهاد، وإنما هو حكم بما أنزل الله في كتابه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته بناء على وحي من الله تعالى. قال الإمام الحافظ ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الحكم على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. وأما الأخذ بالشبه فلا ينبغي أن يكون في هذا، لأنه أمر مشكوك فيه، وقد يتشابه وقد يتباعد في الشبه القريبان بل والأخوان. وفي الصحيحين لما جاء الرجل الأعرابي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته ولدت ولدا أسودا وهو أبيض ويعرض بنفي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني بين البياض والسواد كلون الرماد؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك، يعني من أين جاء ذلك؟ فقال الأعرابي: لعله نزعه عرق، يعني جاء لونه إلى أحد أجداده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك نزعه عرق. فسلم الرجل ورضي بعد أن قاس له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الخفي بالأمر الظاهر المعلوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به على صفة كذا فهو كذا إلى آخره، فلا يراد به نقض الحكم ولا الرجوع فيه، وإنما أراد أن يظهر الله تبارك وتعالى ما يعتبر قرينة على صدق أحد المتلاعنين وكذب الآخر ليرتدع الناس ويرتدعوا ولا يدرؤوا عن أنفسهم الحد بالأيمان الكذبة، لأن الحد إن اندرأ فقد بقي العار والخزي والفضيحة بظهور الكاذب في الدنيا واستحقاق العذاب الشديد في الآخرة. وأيضا فإن الحكم بمجرد الشبه حكم بالأضعف، والحكم باللعان حكم بالأقوى، فكيف يطرق الأقوى للأضعف؟ وللشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزي المتوفى سنة 250 و700 في ذلك كلام حسن في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وقد استفدت منه وزدت عليه ما من الله به علي، فلله الحمد والمنة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. وصدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام.